بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله: وفي الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن لم تخوف هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله وفي الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم، أي قال لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر فقال: الرياء. الرياء يسمى الشرك الأصغر ويسمى الشرك الخفي، لأن الشرك الأصغر إما جلي أو خفي، وهو من الشرك الأصغر الخفي، وهذا وجه الخوف منه لأن وقوعه أسهل، وهو في القلب لا يظهر على جوارح الإنسان، لذلك وأخوف ما يخاف منه كما قلنا لسهولة الحصول والوقوع فيه، وثانيا لأنه يبطل الأعمال، أيما عمل دخل فيه الرياء فهو عمل باطل، وإن كان ظاهره أنه مستوف للشروط والواجبات ولكنه باطل من حيث الثواب. هذا إذا سحب الرياء العمل من أوله، أو عمل الإنسان العمل الذي عمله من صلاة أو صيام أو صدقة أو جهاد أو تعلم العلم الواجب أو تعليم أو حفظه للقرآن أو تحفيظه، عمل كل ذلك لطلب الثناء والمدح ولنيل حظ من حظوظ الدنيا، وهذا العمل باطل. ولكن لو شرع فيه في هذا العمل مخلصا لله ثم طرا عليه الرياء، إن حاول التخلص منه ولم يسترسل معه وحاول أن يراقب الله ويتخلص منه فعمله غير حابط إن شاء الله تعالى، لأنه بذل وسعه، فاتقوا الله ما استطعتم. وإن بدأ في العمل مخلصا ولكن طار عليه الرياء والسرسل معه فلم يدافع، حكمه حكم الأول، هكذا ذكر أهل العلم استنتاجا من النصوص. والرياء خطير جدا، فعلى الإنسان أن يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى دائما فيطلب الخلاص. يقول الشارح: وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد، ثم قال: فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه، من أصحابه؟ الذين وحدوا الله بالعبادة وعرفوا بذلك ورغبوا إلى الله وإلى ما أمرهم الله به من طاعته، بل هاجروا إلى الله ورسوله وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا من كفر بالله ولو كان الكافر أقرب قريب لهم، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم صلى الله عليه وسلم، عرفوا الدين الخالص والعقيدة الصادقة والعمل الصالح وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، عرفوا كل ذلك وعملوا به ودعوا إليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على هؤلاء الأولياء وهم من أولياء الله تعالى، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في العلم والعمل؟ من دونهم النسبة بينهم وبين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام المباينة، لا نسبة بينهم، كيف لا يخاف خوفا أكبر من خوف الصحابة وخوف النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه؟ فيجب أن يخاف. الخوف ينشأ من العلم، إذا كان العبد ذا علم لا يأمن، إذا كان الخليل لم يأمن على نفسه وبنيه من الوقوع في الشرك فكيف يأمن من بعده؟ ولكن الذين يأمنون إنما يأمنون من الشرك ولا يبالون لجهلهم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم، وهو واقع بالفعل بالنسبة للإنسان البصير في دينه، بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي، أي جماعات من أمتي، الأوثان. وقع ذلك ولا يزال واقعا. وقد جرى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوا الشرك دينا، لم يعرفوا الدين الخالص، اتخذوا الشرك دينا. عند كثير من الناس في بعض الأقطار الدين دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والتقرب إلى الأضرحة، وهذه الدندنة هي الدين عندهم. وقد لا يصلي الصلوات الخمس ولكن لا يقصر في أداء أسباب الشرك والقيام بها، قد لا يصلي لأنه يعتقد أن ترك الصلاة ليس بكفر، ولكن ترك عبادة الصالحين والاستغاثة بهم يؤدي إلى الهلاك، لأن الصالحين خصوصا بعد وفاتهم لهم التصرف في هذا الكون مع الله في تلك الأقطار، في عقيدة تلك الأقطار التي يشير إليها الشارع، يعتقدون في الأقطاب وفي الغوث الأعظم كمال التصرف في هذا الكون بعد وفاتهم، فزعموا أنهم في حياتهم كانوا مشغولين بالخدمة أي بالعبادة، وقد تفرغوا الآن للتصرف في هذا الكون، شرك في الربوبية والعبادة معا، هكذا اتخذ الشرك دينا. مع ظهور الآيات المحكمات، وقد تكون الآيات المحكمات محفوظة لدى علمائهم وقرائهم حفظا جيدا، والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه، تحفظ الأحاديث وتحفظ الآيات ولكنها لا تفهم، لأن هناك من يفسر كل ما يأتي ذكر الشرك في الكتاب والسنة يفسر لهم بشرك قريش، ذهب الشرك مع كفار قريش ولا شرك بعدهم، كل النصوص التي تحذر من الشرك وتبين خطورة الشرك تفسر بشرك قريش، والمسلمون لا يشركون بعد قريش، الله المستعان. هذا هو الجهل المركب، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذه الآية عند أولئك المفسرين الذين يدعون إلى الشرك إنما تعني المشركين الأولين، مشرك العرب، بعدهم لا يوجد الشرك. هؤلاء دعاة الباطل، هم الذين حالوا بين عوام المؤمنين وبين فهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. كل هذه الآيات تفسيرها محرف عند القوم، وهذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد إخلاص العبادة لله تعالى والبراءة من الشرك والابتعاد من الشرك بنوعي الأصغر والأكبر، كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تشبيه لحال المشرك، حاله إما كالإنسان الذي خر وسقط من مكان عال فتخطفه الطير فتأخذه الطيور وتذهب به إلى حيث لا يدرى، أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد، أي ينتهي. نهاية المشرك نهاية سيئة لا نهاية له، لأنه يدخل النار خالدا مخلدا، وهذا تمثيل وتشبيه وتنفير من حالهم. ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة معه، كما قلت هؤلاء أتباعهم يعتقدون في علمائهم ودعاتهم وكبارهم، وعلماؤهم حرفوا النصوص تفسير النصوص وفهموا الناس خلاف الواقع وطمأنوا الناس بأنه لا شرك اليوم، وكل ما يقع عند الأضرحة من الطواف بها والتمسح بها والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بأصحابها، كل ذلك من محبة الصالحين ومن التوسل بالصالحين. مثل هذه الدعوة أضر من المسلمين من دعوة المبشرين، لأن المبشرين المسلمون يعلمون بأنهم ضد الإسلام وأعداء الإسلام ويتحفظون منه، لكن كثيرا من المسلمين في كثير من الأقطار سلموا زمامهم لأمثال هؤلاء المزينين لهم الشرك، وهذا سر ضياعهم عياذا بالله. هؤلاء لا حيلة فيهم إلا الالتجاء إلى الله بأن يهدي الله قلوبهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، دخل النار خالدا مخلدا. الند الشبيه والمثيل، من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وطلب الشفاعة ممن لا يملك الشفاعة واتخذ وسطاء فيما بينه وبين الله يطلب منهم الطلبات التي لا يملكونها ويتوكل عليهم، اتخذ ندا، جعل هذا الشخص أو الأشخاص مشابهين لله سبحانه وتعالى، وهم من المشبهة، يشبهون المخلوق بالخالق، منحوا المخلوق علما واسعا المحيط بكل شيء والقدرة على كل شيء والقدرة على النفع والضر. هذا من أخطر أنواع التشبيه. نعم.
وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه. والند المثل والشبيه، فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة ورهبة منه، سواء سأله أو لم يسأله أم لم يسأله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى، وذلك ينافي الإخلاص، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا هو الإخلاص كما تقدم. وقوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا هو الشرك، فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر. أما الشرك الأكبر فلا عمل معه، يوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر كيسير الرياء، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقوله ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات. قال بعض العلماء: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم.
أعيد.
قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. قال بعض العلماء: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. انتهى.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرح الحديث: وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه. ثم قال: والند المثل والشبيه، يقال فلان ند فلان، أي شبيه له. فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه أسلم وجهه له وأخلص الدعاء له وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه، هذا موقف لا ينبغي أن يكون لغير الله سواء سأله أو أم لم يسأله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. الشرك الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، لكن لو تاب تاب الله عليه، وإن كان هو بالغ في الشرك أقبل على غير الله بقلبه وقال به رغبة ورهبة يخافه ويحذره فيحبه فيعظمه، هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال الوجه. هكذا عندكم ولا في واو؟ حلق على الواو. إقبال الوجه ما في واو، الذي هو إقبال الوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. حقيقة التوحيد تبدأ من القلب، كذلك حقيقة الشرك في القلب، سواء في الظاهر عمل شيء أو لم يعمل. طالما أقبل على غير الله بقلبه خائفا راجيا طامعا عبده، هذه هي العبادة، غاية الحب مع غاية الذل والتعظيم، هذه حقيقة العبادة. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى، اتخذ شفيعا يطلب منه الشفاعة، الشفاعة في الدنيا والآخرة، والشفاعة لله ليست للشفيع، لا أحد يملك الشفاعة حتى سيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكها، وإنما يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الاستئذان استئذانا خاصا عندما يريد الله أن يكون في المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، تأتي الناس بعد أن يمروا على آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يصلون إلى سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، وقد هيأه الله لهذا المقام وخلقه له ويسر له الأسباب فأعلمه بذلك، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها بإذن الله وبإعلام من الله. بعد أن يقول أنا لها ماذا يفعل؟ هل يذهب فيختار من يشاء من بني هاشم والأقارب ليسوق إلى الجنة؟ لا، يذهب ليسجد تحت العرش سجدة طويلة يفتح الله عليه فيها ما لا يعلم ذلك كيف يثني على الله وكيف يتضرع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة. هكذا اقتضت حكمة الله ليثاب ويكرم هذا الشفيع وترتفع درجته ولينفع عباده بشفاعته. يقال له بعد ذلك يا محمد ارفع رأسك فسل تعطى واشفع تشفع. هكذا الاستئذان، لأن الشفاعة كلها لله، ولذلك لا يجوز اليوم أن تطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. افهم جيدا، لو طلبت الشفاعة الآن من النبي عليه الصلاة والسلام قلت له اشفع لي يا رسول الله أشركت بالله، ما أعظم وقع هذه الكلمة في نفوس كثير من الناس كأنها الصاعقة. كيف يقال أشركت بالله؟ من يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام اشفع لي؟ لأن تربية كثير من المسلمين تربية فاسدة، ربوا في أحضان المتصوفة فغيروا المفاهيم الكثيرة، تغير مفهوم التوسل، فطلبوا الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام اليوم عبادة له واستغاثة به ودعاء له. فإنما تطلب الشفاعة من رب العالمين فيقول الطالب اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من أهل شفاعته. متى يكون أهلا لشفاعته؟ بالإخلاص. إلى للنبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. باب الشفاعة وباب التوسل وباب الاستغاثة التمس أمر هذه الأبواب على كثير من المسلمين، لا أقول العوام بل على كثير من المنتسبين إلى العلم، لأنه علم لا أساس له، علم لم يبنى على الكتاب والسنة، أخذ من أفواه المشايخ، مشايخ الصوفية وهم جهال. فلينتبه الشباب ليبينوا للناس هذا الواجب. قال الشارح رحمه الله تعالى ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى، ترك الله، فالتفت إلى الشفيع وتعلق به يرجوه فيعظمه فينتظر منه الشفاعة، وذلك ينافي الإخلاص. لا يقبل عند الله أي عمل إلا بالإخلاص. الله لا يقبل الشركة، فهو أغنى الشركاء. أيما عمل عمل العبد أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه، كما في الحديث القدسي، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. فالطالب النشيط يراجع أحاديث الشفاعة في الصحيحين وأصحاب السنن فيجمع أطرافها فيخرج بهذه النتيجة التي أشار إليها الشارح. هذه الأحاديث مهملة عند كثير من الناس، وعند الكثيرين محرفة. قوله ومن لقي الله لا يشرك به شيئا نكرة في سياق النفي. من لقي الله لا يشرك به أي شيء، الله لا يقبل أي شريك، لا نبيا ولا ملكا ولا عبدا صالحا. هذا هو الإخلاص كما تقدم. وقوله ومن لقيه يشرك به شيئا ما أيا كان ذلك الشريك دخل النار، هذا هو الشرك. فمن لقي الله بالشرك دخل النار، قل ذلك الشرك أو كثر. ثم قال الشيخ ليفصل من حيث الأحكام بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، كثيرا ما يلتبس هذا الأمر على صغار طلبة العلم. فقال أما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار، لو اكتفى الشيخ بهذه الجملة ولم يأتي بالمفهوم لكان واضحا. ولذلك لا ينبغي أن يتردد طلاب العلم في التفريق بين النوعين، بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر الذي لا عمل معه، لا يقبل معه أي عمل، من أشرك بالله شرك الأكبر عمله باطل مهما عمل ما عمل، ومن مات عليه يوجب الخلود في النار، هذا حكم الشرك الأكبر كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر كيسير الرياء، لكن لو ارتفع الرياء إلى درجة الشرك الأكبر لحق به، لذلك قال كيسير الرياء. وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقوله ما لي إلا الله وأنت، لو قال هذا القول معتقدا في من يخاطبه بأنه ينفعه فيضره نفعا معنويا وضررا سريا انتقل إلى الشرك الأكبر. كذلك الحلف، الحلف بغير الله في الأصل من نوع من أنواع الشرك الأصغر، لكن لو اعتقد في المحلوف به أنه يضره وينفعه ويعلم ما في نفسه تحول إلى الشرك الأكبر. هذا معنى قول الشيخ وقوله ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات كما مثلنا في الأمثلة السابقة، والعبارة فيها نوع من الاحتمال، هذا هو الذي يظهر لنا من هذه العبارة وهي تحت الدراسة في كتب الشيخ المطولات. قال بعض العلماء، انتبه لهذه العبارة، اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء. نفي الشرك يقتضي التوحيد، ولذلك قال من لقي الله لا يشرك به شيئا، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. كلمة لا إله إلا الله إذا جاء في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، فلم يذكر وأشهد أن محمد رسول الله، لأن إخلاص العبادة لله تعالى يستلزم تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ لا يقبل توحيد المرء وإخلاصه لله تعالى إلا إذا جرد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعبد الله بما جاء به هذا النبي الكريم. لا سبيل للوصول إلى الله إلا من طريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله أرسله لهذه المهمة، خلقه لها، فرباه فأحسن تربيته وهيأه لهذا الأمر، فأخبر إنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأوجب الله طاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لذلك لا تنفع كلمة لا إله إلا الله وإخلاص العبادة لله وحده إلا بضميمة شهادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتجريد المتابعة له، هما كلمتان ككلمة واحدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمتان ككلمة واحدة متلازمتان كالروح والجسد فليفهم هذا جيدا. هذا ما يعنيه الشيخ في هذه العبارة. قال: إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. هذا معنى التلازم. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به من إخلاص العبادة لله والإيمان برسالة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والعمل بشريعته والإيمان بشؤون المعاد إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار من الدرس.